بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأشرف المرسلين وأطهر المطهرين ونجي رب العالمين محمد وعلى آله الهداة الأوصياء المنتجبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الطائفة الرابعة التي هي كمفاد مطابقي ليست في صدد تأسيس عموم مشروعية الجماعة، هي في صدد الصلاة خلف من لا يقتدى به، المتابعة لمن لا يقتدى به. فكيف نستفيد منها عموم المشروعية؟ نستفيد منها بتقريبين. تقريب طبعا بعدنا تونا قرأنا رواية منها، سنقرأ البقية لكن نذكر التقريب الصناعي عشان يصير واضح لكيفية استفادة عموم المشروعية للجماعة من هذه النصوص الواردة في هذه المسألة وهذا الباب. التقريب الأول أنه واضح في أسئلة الرواة وجوابه عليه السلام أمر مركوز، أن الصلاة في هذه الفرائض كذا كذا خلف من هو واجد للشرائط مفروغ منه. كلام يقع يعني من كثرة العموم الوارد في الصلاة خلف من يقتدى به، كأنما العموم يشمل حتى من لا يقتدى به، وهذا يفيدنا من جهة حيثيات أخرى في العموم ليس فقط أنواع النوافل، من جهة مثلا كيفية هيئة الجماعة، من جهة شرائط الإمام غير فلان. لا سيما هاي تقريب. تقريب آخر في استفادة العموم من هذه الطائفة هذا اللسان، أن هذا اللسان بصريح المفاد المطابق له يشرع نمط آخر من الجماعة وهو المتابعة، وهذا نوع من التعميم، أن الجماعة يعني فيها عمومية وتأكيد وتشريع حتى الجماعة الغير واجدة للشرائط التامة، ف تنعقد لكن بنحو المتابعة. وطبعا نوع تشريع من نوع آخر للجماعة وهو المتابعة عليها استحباب، وسيتبين في بحث المتابعة له درجة مخففة من الجماعة، سيتبين أنه تترتب عليها بعض آثار الجماعة، بعض. على كل فإذن هذا فيها هذا المفاد، هذا اللسان من الروايات له تقريبان في استفادة العموم. أمس قرأنا الرواية، رواية عمرو بن ربيع، وهي في أبواب صلاة الجماعة الباب السادس. الرواية الأخرى، الرواية الصحيحة السند إلى ناصح المؤذن، نفس ناصح المؤذن غير موثق لكن قبله من أصحابنا. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام، رواية في الباب السادس الحديث السابع. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أصلي في البيت وأخرج إليهم. قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، يعني لا تنويها جماعة حقيقية. أخرج إليهم العامة. قال: اجعلها نافلة ولا تكبر معهم فتدخل معهم في الصلاة، يعني فإن مفتاح الصلاة التكبير، يعني أنه لا تنوي جماعة حقيقية. اجعلها نافلة، سيأتي قرائن كثيرة أنها مراد يعني الفريضة المعادة، تجعل نافلة بالمعنى نفل في الإيقاع لا نفل في أصل ماهية الصلاة. نعم محتملة هي نفل بمعنى السبحة، فالأردبيل هم مال إلى ذلك، سنقرأ الأقوال، مال إلى كون الاستثناء من عدم انعقاد الجماعة في النافلة موارد، منها الاستسقاء، منها مثلا عيد غدير، صلاة عيد الغدير كما ادعاه المفيد وابو الصلاح، وان كان سياتي ان هذا غير تام، ومنها ما لو كان ياتم بالمخالف وخلص الصلاه فيصير ينويها نافله متابعه معهم من دون نية عقد الجماعة. هذا استثناء مو من الجماعة الحقيقية، استثناء من ماذا؟ استثناء جماعة صورية من المنع من الجماعة في النافلة. استثناء الجماعة الصورية من المنع من عموم المنع الوارد عن الجماعة الحقيقية في النافلة. وهذه إثارة مرت بنا أمس، وأرسل إن شاء الله نوقعها في محلها في الجماعة الصورية. هل أو في الجماعة في النافلة، هل المنع والتحريم والبدعية عن الجماعة في النافلة يشمل المتابعة وهي جماعة صورية أو ما يشمل؟ لا يبعد انه يشمل، سياتي ان شاء الله. الروايه الثالثه ايضا في هذه الطائفه، صحيح محمد بن النعمان الاحول عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا دخل المسافر مع اقوام حاضرين في صلاتهم، فان كانت الاولى يعني الظهر، فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، يعني ماذا؟ يعني صلاة الظهر له في الركعتين الأولتين، والركعتين الأخيرتين ماذا يصنع؟ ساكت الرواية لكن ستبين. فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين للنافلة والأخيرتين فريضة. احتمال النافلة نفس الاحتمال المردد فيه. أيما كان، سواء حملت النافلة على المعادة الفريضة أو حملت النافلة على استثناء النافلة، أي طبعا هي مع أقوام حاضرين ليس من السنة من العامة، أقوام حاضرين من المؤمنين والجماعة حقيقية، فكأنما هذا استثناء في الجماعة الحقيقية من النافلة أن إذا كانت لأجل في المسافر، إذا كان لأجل تكميل استمرار معهم يسوغ له النافلة، كما احتمل الأردبيل وغير الأردبيل، الصدوق أيضا أردبيل. هذا استثناء من حرمة الجماعة في النافلة، فيما إذا كان المأموم نافلة في المسافر لتتميم الاستمرار، والإمام والجماعة فريضة، فهذه ليست كلها جماعة في نافلة. مورد بخصوصة، يعني من موارد لو عمل بها في النافلة وفسرت النافلة بالنافلة ولم تفسر النافلة بالمعادلة الفريضة، فتكون بمثابة استثناء. أيما كان من التفسيرين للرواية فهو دال على عموم مشروعية الجماعة حتى في التكرار أو في النافلة أو غيره. هذه صحيحة محمد بن نعمان في الباب 18 من أبواب صلاة الجماعة. الحديث 4. موثق الحلبي، موثق الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين، قال فليصلي صلاته ثم يسلم وليجعل الأخيرتين سبحة. سبحة مرة بنا استعمال في النافلة، ويحتمل هنا وتستعمل في مطلق الصلاة، ويحتمل هنا إرادة المعادل الفريضة. المعادل الفريضة المعادل يطلق عليها نافلة في كلمات الفقهاء. إذا تراجعون أقرأ لكم الكلمات قبل أن نوصل الرواية أحسن. قال في المقنع: وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين، نفس متن الرواية، هاي اللي يقولون الصدوق فتاوى كلها متون روايات، تلاحظ بوضوح كتابه في المقنع اسمه كتاب فتواي لكن هو متون روايات، كتابة في الهداية بعد كذلك الصدوق، وأيضا كتاب الفقه الرضوي لوالد الصدوق علي بن بابوي أيضا متون رواية، كما يقول الشهيد الأول في القواعد والفوائد كتاب الشهيد الأول، يقول كان الأصحاب إذا أعوزتهم النصوص عملوا بفتاوى ابن بابويه لأنها متون روايات. هذه الخاصية موجودة في المقنع والهداية للصدوق الابن، وموجودة بعد في كتاب النهاية للشيخ الطوسي. كتاب النهاية للشيخ الطوسي كلها متون روايات، والشيخ الطوسي في النهاية أورد 3 صيغ للشهادة الثالثة في الأذان رويت، متن الروايات ذكرها واعترف بوجودها وإن ضعفها، فأصل الشهادة الثالثة في الأذان خلافا لما يتخيله المشهور أمر مروهي لأنه غير مروهي في النهاية للشيخ الطوسي، بل مروي في كتاب الفقيه للصدوق. لكن المشهور غفلوا عن التدبر والتأمل في شلون غفلة هاي مرة 10 7 قرون 8 قرون مع ماذا سببها ماذا. وإلا الصدوق في الفقيه يقول روت المفوضة كذا، يعني اعترف الرواية موجودة لأن يطعن عليها بالتفويض بحث آخر، يقبل روى كذا، روى أشهد أن عليا ولي الله في هذا، أو أشهد أن عليا أمير المؤمنين، أو أشهد أن علي، أو أشهد أن علي محمد خير البرية. أي بالتالي هذا يعترف بوجود الرواية. ما تري الرواية رواها قالت لهم ما اعتمد عليها. لأن نقول أصلا لا رواية في البين، شلون لا رواية في البين؟ هي موجودة الرواية. متنها موجود في كتاب الفقيه وفي كتاب النهاية، لكن هو التواكل في الاستنباط يسبب هالغفلات. أنا أعتمد على قبلي والقبلي وتأخذ السادة مسلمة من يسار مسلمة ما رويت مثلا. على كل ولا العلامة الحلي أيضا في عدة من الكتب يعترف أن الروايات موجودة فيها مصدوقة فيها. الشيء الأول أيضا يعترف أن الروايات موجودة مصدوقة فيها، لا أنه ما موجودة رواية. شوف إلى الآن هم الكتب الفقهية لم يروى. يا أخي شو ما روى روية غلط ضعفة، فليعمل بقاعدة تسامح أدلة السنن، يعمل ب عدم تضعيف الصدوق. هو يعني رواية يعتبرها شكرا. هذا غير الوجه الصناعي اللي ذكرناه في باب التشهد في الصلاة. ما أريد أخوض في هذا المبحث، بس أقصد يعني بتفصيل أريد أن ننبه على هذا المطلب، أنه التثبت في الخطوات الأولى في الاستنباط، التثبت في الخطوات الأولى في الاستنباط الكثير يستسهلها يستهين بها وهي عجيب مؤثر. شنو الخطوات الأولى؟ خطوات ابتدائية في الاستنباط، وهي أن تشوف المصادر الروائية وين، الأقوال وين، إيه هاي لا تستسهل بها. هذه إذا أنت تتثبت بضبط وتدقيق، انت تروح تراجع المصادر تشوف اوه تواكل عند الاعلام رحمهم الله الى ما شاء الله، وكانما الاستنباط اقتصر على فقط التحليل الصناعي. طبعا التحليل الصناعي احد المراحل المهمه في الاستنباط، ما حد ينكر، لكن مو المرحله الوحيده. استنباط له مراحل، واحده اثنتين ثلاث 8 مراحل، احدها التحليل الصناعي. اما كيف تجمع المواد مضبوطه، يسمونها الان في العلم الحديث التدقيق في المواد. ان دققت انت المواد عادي سليمه لو لا، ولان فيها اشتباه، فيها نقص، فيها زيادة، فيها نقيصة. هاي عملية الممارسة وتعود على مراجعة المصادر الأصلية، سيما في الحديث كذا ما فيها تقطيع غير غير غير، ده بالغ الأهمية. خليك كثيرا ما سير مسير علمي غير مسير المعاصرين. نعم. فالصدوق على كل في المقنع اسمه كتاب فقهي وله كتاب رواية، كل رواية حتى كتاب اعتقادات الصدوق اسمه فتاوى عقائدية للصدوق، لكن كله متون رواية، كله متون رواية. واللطيف ناس الصدوق ما يجيب المتن إلا متن كلش مستفيض أو كلش متكرر في الروايات، ولم يجب يعني غالب كتب الصدوق كلها متون روايات. قال في المقنع: وإذا دخل المسافر، شوف نفس متن الرواية يكتب: وإذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم، فإن كانت الظهر فليجعل ركعتين الأولتين فريضة والأخيرتين نافلة، وإن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة. تعبير بالنافلة والفريضة اشتهر عند العامة وحتى عند فقهاء المانية، يقولون: هل يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض أو لا يجوز؟ وهل يجوز العكس أن يأتم المفترض بالمتنفل؟ مقصودهم من المتنفل ليس الآتي بالنافلة، مقصود بالمتنفل الذي يعيد الفريضة نفلا. هذا مراد. في بحث سابق كان لي مع الأخوان في نفس مباحث الصلاة، قيت عباراتهم، كنت أتوهم بأنه هاي مرادهم هي النافلة، بس تتبع أكثر، تدقيق أكثر، شفت لا، هو نص مرادهم في الشرائع، في كتب العلامة الحلي، كتاب ابن إدريس، الغنية، غيره، مرادهم من المتنفل هذا الفريضة المعادة لا النافلة ذاتا. وهكذا هذه قرينة على أنهم يعني استظهروا من الروايات الواردة في مثل هذا الموارد المراد يعني الفريضة المعادة تسمى نافلة. العام عندهم رواية نسبوها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يطلق عنوان التطوع أو النافلة على الفريضة المعادة. السيد المرتضى رحمة الله عليه، طبعا ليش أنا ما يدخل في البحث لما اضطر أذكر هاي الكلمات من الإعلام على أساس أبين بأن هذه الرواية الواردة في هذا الباب اللي هو غير بابنا كيف مفروغ عن عموم الجماعة فيه، فضلا عن موارد أخرى بشكل دلالة الاقتضاء. فبالتالي يصير تعميم، تقريب للتعميم، تعميم مشروعية الجماعة. حكى المرتضى رواية العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلى أحدكم ثم أدرك إذا صلى أحدكم ثم أدرك قوما يصلون فليصلي معهم، تكون الأولى صلاته والتي صلاها معهم تطوعا. شوف تعبير تطوعا، مقصود يعني الإعادة مستحبة. شبيه مبحث مر بين على العام الماضي أن الصبي عند المشهور غير البالغ عندما يأتي بصلاة الظهر ينويها فريضة لأن فيها نافلة، ومشروع له مراهق، هذا بقى عليه كم شهر كم سنة يصير بالغ، بلا شك مأمور بأنه يصلي الفريضة، يعني يصلي الظهر العصر المغرب العشاء، يصوم ينويها فريضة لأنها مستحب. البعض قال مخير ينويها نافلة ينويها مستحب، بس الصحيح كما يذكر الشيء الثاني ينويها لازم فريضة، لأن هي ما هي تفاية فريضة، إيجاده لها نافلة لأنها ما هي فريضة نافلة، هي ما هي فريضة. إذن هذا التعبير مأنوس. طبعا هذا المبحث الآن أذكر لكم فائدة ونعود إلى مسير البحث الأصلي، بس هذه الفائدة حيث ما أذكرها تفيد في خلل الصلاة وخلل الصيام وخلل باب الحج ذكره، وهو ما مر بنا مرارا من أن طبيعة النفي في العبادات طبيعة عبادية شاملة حتى للفريضة. بأي معنى شامل الفريضة؟ سنفي متباين مع الفريضة، شلون يعني شامل؟ شامل يعني أصل الرجحان الماهوي للعبادة، مثلا للصلاة أو للحج أو للعمرة أو للصيام، شامل للفريضة، نفس الطبيعة موجودة، غاية الآن هناك بحد اللزوم، بس هي نفس الطبيعة. وهذا البحث الصناعي استثمره اليزدي في موارد عديدة مر بنا. إن اليزدي يقول الآن أنت لما تنوي صيام قضاء في يوم 15 من شعبان تثاب ثوابين، مع أنك نويت فريضة، أنت نويت قضاء، يقول تثاب ثوابين، ثواب قضاء ما عليك في الذمة، وثواب أن هذا اليوم يوم النصف من شعبان. زمان ويتنا وليكن نفس الطبيعة بس موجودة. إذا بنينا على أن طبيعة النفع أعم في بحث حجة الإسلام وحجة الندب وكذا وفلان الخلل في النية وغير يعالج كله بهالبحث، أن نية أفضل من إنسان حج السنة الأولى حجة الإسلام، السنة الثانية نواها حجة ندب، بعد ما رجع من حجة الندب وأداها تبين له دي حجة الأولى في الأول، أول أصلا باطلة من فوق إلى تحت، عجيب. زوايا الحجة الثانية نواها مستحب، شو يسوي؟ يقولون تلقائيا هاي الحجة الثانية السنة الثانية تقع مجزية عن حجة السنة. لماذا؟ لأن نية الندب هاي طبيعة مطلقة شاملة للواجب وغير الواجب، صحيح؟ حتى السيد قوي بن علي المعاصرين كثير منهم إن لم يكن أكثرهم بنوا عليه، وهذا صحيح. على كل حال المبحث الصناعي يفيد في بحوث أخرى، قضية الغوص، قضايا أخرى، إن كيف الإنسان يصور أن الطبيعة الندبية والنفل صناعة ليست متباينة مع الفريضة. النفل لا بشرط، الفريضة هي النفل بشرط زايد شدة تأكيد من حيث الطبيعة المهوية. هذا يفيد حتى في باب الحج، شوف لاحظ العامة مأذون بطواف النساء، يقول لي لكن هون ذلك أنه يأتون بطواف الوداع، إذا طواف الوداع مو نية النساء، لكن تلقائيا يجزي. بعضهم قال تعبر من الشارع أنه طواف الوداع عند العامة يجزي عن طواف النساء. نعم قد يقرب أنه تعبد خاص، بس بالدقة لا، هو على مقتضى القاعدة الصناعية، يعني لما يأتي بطواف تلقائيا هذا طواف. سأل عن الأعلام ما يجرؤون يقولون هكذا، مثل ما بعد طاف طاف النساء كان طاف طاف النساء وتبين أنه باطل، لكنه بطاف بعده طاف آخر مو بنية النساء، طاف النساء يجزي عنا هنا. على كل وحكى السيد المرتضى عنهم عن العامة أنهم يطلقون على الفريضة المعادة أنها تنفل، كذلك الشيخ الطوسي في الخلاف، وروى الشيخ الطوسي عن النبي فيه أن الإمام إذا كانت صلاته معادة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هي له للإمام إمام الجماعة تطوع ولهم مكتوبة، فأطلق سلام الله عليه على الفريضة المعادة أنها تطوع، وهذا يعبر عنه في كلمات الفقهاء عند الفريقين من اهتمام المفترض بالمتنفل، يعني إمام الجماعة يعيد الظهر يعيدها نفلا، يعني يعيدها من باب الندب، ينويها ظهرا لكن إعادته ندبي، فإمام الجماعة متنفل بهالمعنى، والمأمومين ماذا؟ مفترض، يعني يصلون بنية الفريضة، أداء الفريضة، الأداء الأول للفريضة، المأمومين أداء أول الفريضة ما في معنى، في صلاة العيد ما كذا عمهم، يصير إمام الجماعة يصلي عدة مرات صلاة العيد بالمأمومين. قال يعني هذه الرواية التي رواها العامة ناسبين لها إلى النبي صلى الله عليه وآله، قال هي له الإمام الجماعة لأنه يعيد الفريضة، هي له تطوع وله مكتوبة، سيأتي نصوص دالة على ذلك، بل جرت كلمات الأصحاب المتقدمين على التعبير باقتداء المفترض بالمتنفل والعكس، وإرادتهم بالمتنفل الفريضة المعادة كما ذكرنا. ومن ثم الأصحاب قيدوا اقتداء المفترض بالمتنفل بشرط اتفاق هيئة الفرضين، تعبير فرضين، من جاي يقول متنفل من جاي يقولون فرضين، يعني مرادهم عنده أصل مرادهم أصل الإيجاد تنفر. قال في المدارك صاحب المدارك: فمكان جواز اقتداء المفترض بالمفترض الفرضان المتفقان في الكيفية كاليومية بعضها ببعض دون المختلفين كاليومية والكسوف، ومكان اقتداء المتنفل بالمفترض اقتداء الصبي بالبالغ، من الصبي إيجاد النفل يعني لا يلزم، يقتدي بالبالغ بالفرض، ومعيد صلاته بمن لم يصلي، وعكسه كاقتداء مبتدئ بالصلاة مبتدئ الصلاة بالمعيد، هذا من ائتمام المفترض بالمتنفل. وإمكان اقتداء المتنفل بالمتنفل مثل صلاة العيد خلف المعيد، كل من المأموم والإمام يعيد الصلاة الفريضة، يعبر عنه اقتداء المتنفل بالمتنفل. والاستسقاء والغدير، هذا سيأتي بحث الغدير الآن. يقول صاحب المدارك: والقول بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا، يعني غير الفريضة المعادة، النافلة التي هي ذات النافلة، يقول: والقول بجواز الاقتداء في النافلة مطلقا مجهول القائل، لكن هو صاحب المدارك يقول: وفي الأخبار دلالة عليه، قد أوردنا طرفا منها فيما سبق إلا وقرأنا إحنا عدنا الرحيم وسنقل الباقي. فإذا هذه كلمات الأصحاب، نقرأ رواية ونختم من ذا اللسان. صحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابه، هذه الرواية مروية في أبواب الجماعة الباب 18 أيضا، الحديث 8، أبواب صلاة الجماعة الباب 18 الحديث 8. في مسافر أدرك الإمام ودخل معه في صلاة الظهر، قال: فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين السبحة، نفس فترة الصدر، والسبحة كما مر محتملة لمعنيين. وإن كانت صلاة العصر جعل الأولتين الصبح والأخيرتين الفاضل. وجه البيان فيها ما تبقى رواية إن شاء الله نكملها فيما بعد. وصلى على محمد وآله الطاهرين.